بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فقه الخليجية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة رسائل وأسئلة نجيب عنها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحول ومدد وطول. تقول سائلة: ما حكم من يرسل بناته إلى مدرسة مختلطة، يعني فيها ذكور وإناث؟ الاختلاط شر بكل مقاييسه، إلا شيء دعت إليه الحاجة والضرورة، وشيء لا يمكن أن نتخلص منه، كما لو حصل التقاء في الأسواق واختلاط، كما لو حصل اختلاط في الشوارع، هذا اختلاط لا نستطيع دفعه. ولا زال الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بينهم هذا، تلقى الرجال النساء وتلقى النساء الرجال، وتخرج المرأة إذا احتاجت إلى ذلك ولو في حضرة الرجال، كما كانت تخرج أسماء رضي الله عنها تأتي بالنوى لفرس الزبير ابن العوام زوجها، وكانت نساء تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه عن شيء في أمور دينهن، فهذا اختلاط لا يمكن دفعه ولا تحصل به مفسدة، حيث لا يكون هناك خلوة ولا يكون أيضا هناك إظهار للمفاتن. فكانت النسوة اللواتي يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا محتشمات، كنا محجبات، ولهذا لم يقع فتنة بسبب هذا. أما الاختلاط في الوقت الحاضر وبصورة التي نعرفها الآن ونراها، فهذه لها حكم آخر نجيب عنه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ هشام.
أهلا أخي محمد،
مرحبا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يبارك فيك. بالله عليك، أنا بشتغل في مكاتب في المملكة السعودية، يعني في الخاصة بالتخليص الجمركي وكده. فبالنسبة يعني الناس اللي أنا شغال معهم أحيانا بيدفع فلوس عشان يخرجوا سيارات من داخل، بس أنا مش فيها حاجة، يعني بيبقى مثلا فيها قطع غيار بتروح مختبرات أو حاجات زي كده، فبالنسبة للقطع الغيار دي بيحصل عليها مشاكل أو كده، يعني فهم بيدفعوا فلوس عشان يخرجوا السيارات دي. هل أنا بس أنا ماليش دعوة، لا بدفع فلوس ولا ما بيخصنيش حاجة من الكلام ده، يعني
طيب
أنا باخد رد فقط.
تمام. هم الأموال التي يدفعونها هذه يأخذون بها إيه؟ يعني لماذا؟
ما بيأخذوش، هم بيدفعوا كرشوة.
بيدفعوا من أجل إيه؟
من أجل ما يخرجوا السيارات، يعني هي سيارات البضاعة اللي فيها بتروح مختبرات أو بتروح حاجات خاصة، طبعا في سبيل كده بيعدوا، يعني بيدفعوا فلوس، بيدفعوا مبالغ مالية عشان تعدي السيارات دي تخرج.
طيب يعني تعدي معنى ذلك إن لو سمحت بس، معنى ذلك إن بتعدي السيارات بدون تفتيش؟
لا، بتتفتش، بس طبعا اللي بيفتشها بياخد مبلغ من المال بحيث ان هو يتغاضى عن ما تروح المختبر او تروح المختبر.
تمام. يا خلاص، يبقى اذا لا يحصل من الذي ياخذ المال، لا يحصل منه مراعاه عملي على الوجه الاكمل، وقد يحصل في سبيل ذلك ضرر. طيب، هذه الشركه تعمل فقط في هذا المجال، يعني مجال استيراد مثلا المواد الغذائيه او استيراد او كذا؟ نعم. طيب، تابع معنا اخ محمد، بارك الله فيك. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
فضيلة الشيخ.
أيوة، معاك، تفضلي.
لو سمحت الأول جزاكم الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
عايز أسأل حضرتك، لو دلوقتي واحدة صيام شهرين كفارة وجي في النص إن هي إن شاء الله بإذن الله هتعمل عمرة، ففي فترة العمرة دي توقف الصيام ولا تكمل الصيام عادي خالص ولا تعمل إيه؟
طيب، تابع
معي. ممكن سؤال تاني لو سمحت؟
ماشي، حاضر، تفضلي.
الست في العمرة طبعا أول ما بنروح بنعمل مناسك العمرة، بعد كده لو جالها الحيض تخش المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعا من غير ما تصلي، ولا محرم النهائي إن هي تخش هناك؟
حاضر، تابع معي. نعم. فنقول بالنسبة للاختلاط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحصل في الشوارع، كان يحصل في كذا، في الأسواق، لكن لم يكن هناك دور خاصة يدخل فيها الرجال والنساء، وإنما هذا تخرج المرأة لحاجتها والرجل يخرج للسعي على رزقه، فيحصل تقابل في الطرقات. أما دور، أما مؤسسات، أما أماكن، ولو كانت أماكن عبادة يحصل فيها اختلاط بين الجنسين، هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ننظر نحن الآن إلى المساجد، هذه المساجد مع أنها أماكن عبادة ومع أنها أماكن طاعة، ومع أن الذين يدخلون المساجد ليسوا فساقا ولله الحمد والمنة، بل أناس متوضئون متطهرون مقبلون على الله سبحانه وتعالى، يعني أصفى الأوقات التي تمر على المسلم حين يتوضأ ويذهب إلى الصلاة، وأفضل الأماكن التي تكون محاضنة للمسلم وتكون أماكن للمسلم هي المساجد. ومع ذلك هل في المساجد اختلاط فيقف الرجل بجوار المرأة، أو أنه للرجال صفوف وللنساء صفوف؟ طيب نكمل بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤنس،
نعم. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل أربع أسئلة؟
تفضلي.
نعم
نعم تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للصدقة الجارية عن الأب والأم هل تجوز؟
نعم،
هذا السؤال الأول. بالنسبة لسؤال آخر، عندما أنزل إلى غلدة الأهل يتكلموا لنا عن أخبار العائلة وفلان فعل وفلان عمل، فهل هذه غيبة؟ هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني، إذا كنت زائرة عندهم ولا مكان لي عندهم إلا عندهم وهم يرون المسلسلات والأغاني، ماذا أفعل إذا لم ينتصحوا؟ هل أكون مشاركة في المافيا إذا جلست معهم؟
نعم.
السؤال الآخر بالنسبة للبرصيص العابد، أنه كان عابدا لله ثم مات على الكفر، فكيف حضر له الموت على الكفر؟ فهل إذا كان الواحد على طاعة محتمل يموت على المعصية؟ السؤال الأخير، لو كنت أصوم نوافل ولكن تواجدت عند أهل زوجي في أيام صيامي، هل لو تركت الصيام خوفا من الرياء هل أكون في ذلك منافقة؟
طيب في شيء ثاني؟ طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا اضطررت الأمس أن أنا أحضر فرح أخت زوجي لأن والدة زوجي خدتني أنا والأولاد، يعني ما كنتش عايز أحضر وكده وعشان فرح مختلط، بس أنا ما جلستش في القاعة، يعني أنا جلست برا على الكورنيش يعني في جوه النادي بس برا القاعة بعيد، فهل أنا عليا من ذنبي؟ يعني أنا لحد دلوقتي يعني أشعر بالضيق أن أنا رحت وما كنتش عايز أروح أصلا، يعني ما دخلتش جوه خالص يعني. والسؤال الثاني شيخ لو سمحت، يعني نصيحة حضرتك ورأي الدين، يعني في ان زوجي يعني يطلب مني ان انا انزل الجلوس مع والدته عشان جلسة لوحديها يعني، ويعني وانا طبعا يعني اريد ان هي مثلا تطلع تقعد معايا انا في بيتي على اساس مثلا اولادي صغار وبعتني بيهم احسن في بيتي.
طب انتوا في بيت واحد؟
يعني احنا في عمارة واحدة بس هي دلوقتي بتقوم بوحدها عشان بنتها الاخيرة تزوجت يعني، وهو له اخ واختين تانيين.
طيب
معي.
الزوج يعني يطلب منك تنزلي نزول دائم ولا تزوريها وتطلعي تاني؟
لا يعني عايز ان انا اجلس اقعد انزل اقعد تحت اعتني بيها يعني وانسى يعني وبات معاها واجلس باولادي مثلا.
طب هو في والزوج فين يروح؟ طيب
هو بيبقى عنده مثلا عمل يومين ويجي في ايام بيبيت بره في الاسبوع في ايام بيجي كهو طبيب يعني.
طب وانت ايه الاعتراض عندك؟
الاعتراض ان انا بعتني باولادي افضل.
طيب ماشي، اتصال انقطع. ماشي نعم. فإذا نقول بالنسبة الاختلاط، دور العبادة ليس فيها الاختلاط الذي يفضي إلى الفتنة، ففي أماكن الصلاة أو كيفية إقامة الصفوف الرجال يكونون في الصفوف الأوائل والنساء يكون بعد ذلك في صفوف خاصة. كذلك لم يشرع الإسلام للمرأة أن تؤذن، ولم يشرع الإسلام للمرأة أن تؤم الناس، ولم يشرع الإسلام للمرأة أن تخطب في الناس، ولم يشرع الإسلام للمرأة كثيرا من الأمور التي نراها الآن. فنقول لا يستدلن رجل بأنه كان يحصل اختلاط بين النساء وبين الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فرق بين خروج الناس في الشوارع لقضاء الحوائج وتخرج المرأة حينما أيضا تريد أن تخرج حاجتها، تخرج المرأة بحجابها الشرعي متسترة متجلببة كذا كذا، وفرق بين هذا وبين ما يجري الآن من اختلاط في قاعات كثيرة وفي مصالح عديدة من المصالح من أماكن العمل. حتى إننا لنرى الآن بعض الأماكن فيها الرجل والمرأة في مكتب واحد، في مكتب واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اوعى تقول والله أنا متيقن من أخلاقي، أنا متيقن من سلوكي، أو المرأة تقول كذلك. النبي يقول ما خلا رجل، أي رجل بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. وكم من المشاكل وكم من المخالفات الشرعية التي تنتج عن ذلك في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار، والتي لا ينبغي أن ننكرها يا إخواني ولا أن نعاند فيها. ونحن والله لسنا بذلك نشدد على الناس، ولكن نقول فعلا نتيجة هذا الواقع المرير الذي نراه الآن من الاختلاط الذي أدى إلى الوقوع في كثير من الجرائم، ينبغي أن نسد الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع الرجل أن يصافح المرأة، يمنع الرجل أن يسافر مع المرأة إذا لم يكن محرما لها، يمنع الرجل أن يخلو بالمرأة، يمنع الرجل أن ينظر إلى المرأة، وكذلك بالنسبة للمرأة. كل هذه الأحكام لما؟ أهي من النبي صلى الله عليه وسلم تشدد؟ أم هي من النبي صلى الله عليه وسلم وقاية؟ لا شك أنها وقاية، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقي من الوقوع في المخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المحارم قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، وضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن هذا قد يفضي. كل هذه وسائل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بسببها الوقوع في الجريمة. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى في القرآن حينما تحدث عن جريمة الزنا لم يقل لا تزنوا كما قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وإنما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فدل هذا على أن الزنا إنما يقع بخطوات، فيقول ولا تقربوا، وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلا شك أن النظرة تسلم إلى إعجاب، تسلم إلى لقاء، تسلم إلى خلوة، تسلم إلى كذا، حتى يقع الإيه؟ الزنا. فنقول الاختلاط في أي دور من الدور هذا لا ينبغي ولا ينبغي أن يكون. نعم، يقول السائل ما هي شروط العقيقة وهل يجب إخراجها كاملة؟ العقيقة هذه ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى إذا رزق الله تبارك وتعالى إنسانا مولودا، فإذا رزقك الله مولودا فاحمد الله عز وجل على ذلك. لا شك أن الولد نعمة، ولا يقدر هذه النعمة إلا من حرمها. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزق كل عقيم، وأن يرزق من ليس عنده ولد أن يرزقه بالأولاد والبنات في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة يا إخواني أن يرزق الإنسان ولد يأنس به أو ابنة يأنس بها الإنسان. طيب إذا رزقك الله عز وجل الولد يبقى عليك أن تشكر الله. تشكر الله بإيه؟ تشكر الله سبحانه وتعالى بهذه الذبيحة التي تسمى عقيقة، فتذبحها عن المولود في يوم سابعه. إذا كان الله رزقك ذكرا فتذبح عنه شاتين، وإذا رزقك الله سبحانه وتعالى جارية فتذبح عنها شاة، فعن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، لأن النعمة في الولد قد تكون أكبر وأعظم. فيذبح الأب عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، يذبحها في اليوم السابع. ولو ذبح غير الشياه من بقر أو جاموس أو غير ذلك أو إبل فإن ذلك يجزئه، ولكن بشرط أن يتوافر فيه السن المعتبرة. فإذا ذبح بقرة فلا بد أن تتجاوز السنتين، لا إذا ذبح مثلا جملا لابد أن يتجاوز الخمس سنين، ولكن نقول شاتان أفضل من جمل. يعني لو ذبح جملا أغلى ثمنا وأوفر لحما نعم، لكن شاتان فيها موافقة السنة، فالجمل عن شاه والبقرة عن شاه، يبقى الأفضل أن يذبح إيه؟ أن يذبح شاتين يوافق بذلك السنة. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يشتري لحما لا بأس ولا حرج. نعم، طيب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. طيب ماشي. فإذا إذا ذبح جملا عند 5 سنين أجزأه ذلك، لكن نقول إيه؟ نقول حينئذ شاتان أفضل من جمل وأفضل من بقرة ومن جاموس. لو فاته الذبح يوم السابع فلا يسقط الذبح بذلك، يمكن أن يذبح في اليوم 14 أو في اليوم 21 أو في أي وقت تيسر له ذلك، يذبح في أي وقت تيسر له ذلك. هذا بالنسبة للعقيقة وبالنسبة لبعض أحكامها. طبعا هل له أن يخرج لحم العقيقة نيئا يعني بدون طعام معه مثلا من أرز وكذا، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم يجزئه ذلك. الأصل هو إخراج اللحم، فإن جعل الأب مع اللحم شيئا آخر فبها ونعمت، حسن هذا، ولكن إن اقتصر على اللحم أجزأه ذلك إن شاء الله. طيب، وهذا سؤال أيضا تقول فيه أختنا: هل يجوز المرأة أن تلبس السروال الفضفاض، تلبس البنطال الفضفاض؟ لا يجوز المرأة أن تلبس بنطالا إذا خرجت إلى الشارع، أو تلبس بنطالا أمام محارمها ولو كان فضفاضا، ولو كان فضفاضا فإن هذا يفصل العورة، والمرأة عورة، فلا ينبغي أن تلبس المرأة شيئا يفصل بدنها ولو كان فضفاضا حتى أمام المحارم، لا ينبغي هذا. وسبق لنا أن أجبنا أن المرأة لا تلبس البنطال أبدا. حتى الزوج العلماء قد اختلفوا هل تلبس المرأة البنطال للزوج أم لا، فمن رأى أن المرأة لا تلبس البنطال لأن فيه التشبه قالوا لا تلبسه حتى ولو كان للزوج، ومن رأى أن المرأة مباح للزوج فيها كل شيء قال تلبس البنطال، يعني هذا للزوج، فكيف تلبس المرأة إذا خرجت وتقول هو فضفاض أو واسع؟ لا يجوز المرأة إذا خرجت أو إذا ظهرت أمام محارمها أن تلبس البنطال بأي حال من الأحوال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ
الحمد لله فضل من الله ونعمة.
شيخ ممكن سؤال ما مصرحنا؟
تفضل.
شيخ دوستي موظف بمصرف الرشيد فرع الخالص في العراق.
نعم.
انتهى سلسة لشراء دار.
تفضل احكي.
ان الكلفة يبدون عليها ارباح، الجزء تاخذها لو يجب تاخذها بس على شكل اقطاع.
نعم، يعني تضع اموالها في هذا البنك.
هي موظفة في البنك.
والسؤال
موظفة بالبنك وانتهى السلسة بالحكومة قطع السلسة لشراء دار، يريدون السلسة على شكل أقساط بس يأخذون من عندها أرباح.
طب يعني البنك نفسه هو الذي يبيع لها، هو الذي يبيع لها السلعة؟
هي مو سلعة، وأنه شراء دار.
شراء إيه؟
شراء دار. دار
شراء دار. إيه طيب، والدار هذه
يجوز ولا يجوز تاخذ على الشقه؟
طيب والدار هذه البنك يملكها ولا يشتري لها البنك الدار ثم يبيعها عليها؟
لا، هي تشتري الدار لها وتسدد للمال للمصرف فلوس،
لكن البنك هو الذي يدفع لها المال.
البنك يدفع المال.
طيب تابع معي.
وسؤال ثاني شيخ بدون زحمة عليه.
نعم.
زوجتي.
نعم تفضل.
ألو.
تفضل معك. تفضل.
زوجتي هم حاربتها من صلة الرحم بينها وبين خالاتها وبين عمتها وعمها. فيجوز لها ان تبقى هاي الصلاة لو تراجعهم بدون علم اهلها.
طيب طيب تابع معي. طيب أخونا الذي سأل من السعودية بأنه يعمل في مكتب تخليص جمركي ويقول بأنه يعني يقوم المكتب الذي يعمل فيه يقوم المسؤولون عنه بدفع بعض الأموال حتى تدخل السيارات يعني بسرعة أو تسهيل إجراءات يعني تسهيل إجراءات أحيانا تفتش أحيانا تفتش أو كذا. فهل هذا المال الذي يدفع حرام أم حلال؟ طبعا هذا حرام لأن هذا يفضي إلى مفسدة ولا شك، لأن المسؤول عن التفتيش والمسؤول عن تحويل هذه الأشياء مثلا إلى مختبرات أو كذا لا شك أنه سيتهاون لأنه قبض مالا وأخذ مالا، فهذا ولا شك سيفضي إلى الوقوع في المحرم وهو عدم القيام بمسؤوليته على الوجه الواجب. يبقى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بالنسبة بقى للأخ إذا كان يعمل في المكتب وكان عمله مباحا وكان عمله نفسه مباحا ولا تعلق له بهذا العمل من جهة أنه هو الذي يدفع وهو الذي يقوم بالدفع فإن شاء الله عمله حلال، ولكن عليه أن ينصح هؤلاء، فراتبه حلال ولكن عليه أن ينصح هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن مثل هذه الرشاوة لأن هذه رشوة تفضي إلى الوقوع في المحرم وهو تخليص أشياء أو إمرار أشياء قد لا تكون منضبطة بالضوابط وبالمواصفات التي وضعتها الدولة، وعلى هذا يحصل ضرر كبير جدا. مثل هذه الرشاوة التي توضع للتخلص والتفلت من هذه الضوابط التي تضعها الدول الحقيقة قد يفضي هذا إلى وقوع أضرار كثيرة. بعض الأغذية يدخل فاسد، بعض المنتجات يدخل بغير المواصفات التي قد تضر الناس وتضر الشعب. فلا ينبغي أن احنا نضحي بحياة الناس ولا يعني دنياهم من أجل رشاوة تدفع. هذا الباب ينبغي أن يسد ولا يفتح مطلقا. لكن على كل راتب الأخ لا إشكال فيه إذا كان عمله نفسه الذي يقوم به عملا مباحا. طيب أختنا تقول سألت تقول إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين وتريد أن تذهب إلى أداء عمرة، طبعا هي إذا ذهبت لأداء عمرة فستضطر إلى أنها تفطر في الطريق أو كذا لأنها مسافرة، فيا ترى هل هذا يقطع الصيام بمعنى أنها تلزم بأن تبدأ بعد ذلك بالصيام من جديد أو أنها إذا رجعت صامت الأيام التي عليها أو بقي عليها؟ يعني لو صامت شهرا وأدت عمرة ذهبت إلى أداء عمرة هل ينقطع بهذا فتبدأ من أول وجديد أو تكمل شهرا بعدما تعود؟ الجواب السفر لا يقطع الصوم، فلو أنها افطرت في السفر فإنها إذا رجعت أكملت على ما مضى ولا تبدأ من جديد، ولا تبدأ من جديد. إذا أفطر الإنسان ويصوم شهرين متتابعين أفطر بعذر كمرض أو سفر فإنه يتم صومه ولا يبدأ من جديد. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بكلم حضرتك على والدة زوجي، فحضرتك سألتني ليه أنا معترضة يعني قعد تحت، فما كملتش لحضرتك يعني عشان الأولاد، لأن هي مثلا بتتحكم في تربيتهم، أنا مثلا عايزة أربيهم بطريقة معينة، بتتحكم مثلا مفيش داعي للعب كركبة وكده، مثلا أنا بفقد خصوصيتي في النوم في الأكل، ماليش مكان مثلا خاص بينا وزوجي لو هو موجود يعني، فكتر الضيوف مثلا في ضيوف ابنها بيجي يسلم عليها جواز بناتها، فهلا يعني أنا مثلا برغب إن هي تطلع تقعد معايا أنا فوق في شقتي، هي مش لا توافق على هذا.
تم هو ده نفس الحاصل لو طلعت معاك هو ده نفس الطريق.
لا انا هبقى في بيتي يعني انا هبقى في بيتي ليا مثلا بنظم وقتي بنظم اكلي فيعني هل انا مثلا تفكيري صح ان انا يعني عايزه مثلا اعتني ببيتي وبنفسي ان انا يبقى عندي وقت مثلا القران والصلاه براحتي ولا هل انا التفكير الاصح ان انا مثلا اجي على نفسي في سبيل البر وربنا مثلا هيعوضني؟
طب هل الزوج يعني لو انت قلت له مثلا انا ابقى كذا او كذا، هل الزوج موافق على كلامك اصلا؟
هو مقتنع بكلامي، بس طبعا بالنسبه له يعني ربنا يبارك له، هو يرغب في بر والدته، يعني هي بالنسبه له او اي اهم حاجه. انا بقول له انت صح في البر، بس يعني انا اولادي مثلا عايزه اعتني بيهم يعني.
طيب تابعي معي،
هل مثلا ربنا هيكرمني ويبارك
طيب
لي فيهم؟
تابعي معي، تابعي معي، بارك الله فيك. ايضا تسال اختنا تقول اذا حصل وجاءها الحيض في مكه بعد اداء العمره، هل بعد ذلك يمكن وهي حائض ان تدخل الى المسجد الحرام؟ واذا ذهبت الى المدينه تدخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصواب من قولي اهل العلم، والصحيح من قولي اهل العلم، ان الحائض لا تدخل المسجد، سواء المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. فقولت عائشة رضي الله عنها إني حائض، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما قال لها وماذا لو كنت حائضا، فإن الحائض تدخل المسجد، ماذا لو كنت حائضا، الحيض لا يمنع من دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا بيد أنه رخص لها في إدخال يدها، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فالحائض لو أدخلت بعض بدنها لا بأس ولا حرج، إنما الحائض تدخل وتمكث في المسجد، هذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى ورحمة الله تعالى. وعليه فنقول لأختنا لو أديت العمرة، لو أديت العمرة ثم جاءك الحيض بعد ذلك فلا تدخلي المسجد الحرام، لكن لك أن تجلسي في ساحة الحرم من الخارج، في ساحة الحرم من الخارج، ما في إشكال، هذه الساحة ليست من المسجد، ليست من المسجد حكما. طيب تقول أختنا هل الصدقة الجارية عن الأب والأم تصل إن شاء الله؟ نعم، صدقة الجارية عن الأب والأم تصل بإذن الله، والابن إذا تصدق على أبويه وصل ذلك إليهما إن شاء الله، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، أن الأم ماتت وكانت تريد الصدقة، أفضل تصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن الأم، فالصدقة عن الأم أو الأب، الحج عن الأم أو الأب، العمرة عن الأم أو الأب، الدعاء للأب والأم، كل ذلك إن شاء الله يصل بإذن الله. فأعمال القرب التي ورد بها النص زي الصدقة وزي الحج وزي العمرة وهذا، هذه تصل إلى الأبوين إن شاء الله. طيب تسأل أختنا تقول إذا كانت تجلس مع أناس ومع جمع يتكلمون عن أخبار فلان وأخبار علان وأخبار كذا، هل هذا من الغيبة أم لا؟ نقول إذا كان الكلام مجرد إخبار ليس فيه انتقاص، ولكن هو مجرد إخبار فقط، إخبار عن فلان تعين، فلان فصل، فلان تزوجت، فلان تزوج، مجرد الإخبار فقط، هذا ليس فيه غيبة ولا شيء. أما إذا كان الكلام يتضمن شيئا يكرهه الشخص في الحديث عنه، يتضمن لمزا، يتضمن انتقاصا، يتضمن كذا، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز ذكر الأخ بما يكره، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فيكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الباب من جميع صوره. نعم. طيب تسأل أيضا أختنا تقول إذا أنا جلست معهم وهم يشاهدون التلفاز، جلست عند الأقارب وهم يشاهدون التلفاز من أفلام ومسلسلات، فهل أنا آثمة بذلك؟ نعم آثمة، لا ينبغي أن تجلسي معهم وهم يشاهدون الأفلام أو المسلسلات أو يسمعون الأغاني، ولكن إما أن يجلسوا على شرطك بدون محرم، وإما أن تتركي المجلس وتنصرفي عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان الإنسان يقدر يغير منكر باليد يقدر، ما كانش يقدر يبقى يغير بلسانه، ما كانش بلسانه يبقى يغير بقلبه. قال العلماء وأمارة وعلامة التغيير باليد بالقلب أن يزول، أن ينصرف عن هذا المكان، هو مكان الايه؟ مكان المنكر، ينصرف عن هذا المكان. فنقول أختنا إذا ما استطعت النصح باللسان وأن يكف عن هذا فتحولي إلى مجلس آخر، إلى مجلس آخر. طيب أيضا تسأل أختنا تقول بالنسبة لبرصيص العابد كيف كان عابدا ثم قدر الله عز وجل له الموت على الكفر، فهل معنى ذلك أن ممكن الإنسان يعمل الصالح ثم يموت بعد ذلك على المعاصي أو على الكفر أو كذا؟ هل معنى ذلك؟ أولا لا ينبغي أن نسأل سؤالا يتعلق بقدر الله تبارك وتعالى وحكمته في الكون، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم، وأن الله عز وجل محسن إلى خلقه، وأنه لا يعذب إلا بمعصية ولا يؤاخذ إلا على ذنب. فحينما يقدر الله عز وجل شيئا فهذا لعلمه سبحانه السابق الأزلي باستحقاق هذا الشخص لهذه الخاتمة. نكمل إن شاء الله بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم نعم تفضل.
شيخ لو سمعت سؤال بالنسبة للزكاة الزروع، مزرعة زيتون طبعا.
ايه؟
مزرعة زيتون، أزيار الزيتون.
أيوة نعم.
نحن نقوم طبعا فصل الصيف بالسقاية واستخدام مضخات الماء، والشتاء يعني نزول المطر لا نقوم بالسقاية. بالنسبة للزكاة نسبة الزكاة.
طيب تابع معايا. نعم. فنقول إذن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بذنب، ولا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى إلا بما يستحق العبد. وعلم الله عز وجل السابق بما يفعله هذا وبما يفعله هذا وبما يستحق هذا ويستحق هذا يجعل الأمر في يده سبحانه وتعالى، وأنه مبني على الحكمة، ولا يسأل ربنا عما يفعل، ولكننا نحن الذين نسأل عما نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم، وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل أيا كان الذي ينقلب حاله، هذا الرجل لا شك أنه وقع في أخطاء ووقع في مخاطر دله الشارع عليها ولكنه لم يأخذ بها. فالإنسان قد يكون على الطاعة، لكن هناك خطوات زي ما احنا قلنا في مسألة الزنا أو كذا، هناك خطوات ينبغي أن احنا ندفعها وينبغي أن نضرأها. إن لم نجعل بيننا وبين الزنا سياجا من البعد عن هذه الخطوات يبقى قد يقع الإنسان في الزنا ولو كان عابدا. كذلك العابد المطيع إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى ويسير على وفق الشرع وعلى خطوات الشرع قد ينزلق منزلقا تتحول به خاتمته، وهذا ما حصل لبرصيص. ونكمل إن شاء الله الكلام بعد تلقى الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. إزاي حالك شيخ جام؟
مرحبا
بارك الله فيكم.
وفيك يا أبو.
بس هم واحد بس أسألك بس فسأل والله أنا أعمل فعل بس في السعودية، كنت بس أسأل بس على حكم الاختلاط وعلى حكم الأغاني.
نعم.
وحكم بس الصلاة يعني الصلاة في الشغل يعني في العمل يعني، فيعني في بعض الصلوات يعني لا يمكنني الصلاة في المسجد. فأصلي في العمل يعني في جماعة برضه، فبس أنا كنت أعد بس أسأل الحكم بس عنك.
حاضر تابع معي.
جزاكم الله خير.
وإياك بارك الله فيك. فنقول إلى العبد قد يكون مطيعا لكن قد يحصل له ارتكاب بعض الأمور التي توقعه في الحرام وبالتالي قد تكون سببا في انزلاقه. برصيص العابد نعم هو عابد لكنه فرط في اتخاذ الوسائل التي تضمن وتحفظ عليه دينه فما زال برصيص يترخص شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهو عابد. والغالب على العباد الجهل بخلاف العلماء. العالم إذا جاءه الشيطان بطريق يسده لكن العابد قد يستغله الشيطان وهذا ما حصل مع برصيص. فاستغله الشيطان شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى وقع في الزنا. لما وقع في الزنا جاءه الشيطان بقى لا يخلصك من هذا إلا كذا أو كذا أو كذا فوقع في الكفر. يبقى بسبب إيه وقع في الكفر؟ بسبب جهله بسبب تفريطه حتى ختمت له بهذه الختمة. ولكن إن شاء الله رحمة الله أن من أطاع الله ومن علم أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه وماشى على هذا وصار على هذا فينتظر إن شاء الله أن تكون خاتمته على خير. طيب أيضا أختنا تقول هل ترك الصيام من خوفا من الرياء هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الإنسان إذا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس خلاص يصوم الاثنين والخميس في أي مكان في أي محل كان. ولو قال أنا أترك خوفا من الرياء فقد وقع في محرم لأنه أيضا اعتبر بحال الناس. لا ينبغي الإنسان أن يعتبر بحال الناس في الفعل أو في الترك. في الفعل يفعل لله في الترك يتركه لله. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يعمل من أجل الناس أو أن يترك من أجل الناس وإنما يواظب الإنسان على عمله الذي اعتاده ولو كان أمام الناس طالما أنه عامل أصلا هذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب تقول أختنا سألت بأنها ذهبت إلى يعني حفل زواج فيه اختلاط تقول تركت هذا وجلست على الكورنيش وحدي وهل أنا يعني بذلك يعني آثمة بالذهاب؟ الحقيقة والله أنا أسعد جدا حينما تأتي اتصالات مثل هذه الطريقة وأخوات الحمد لله أصبحنا على ورع وعلى تقوى. اللي تسأل على الجلوس مع الناس أمام التلفاز مع الأهل والأقارب واللي تسأل عن الخوف من الوقوع في الغيبة واللي تسأل عن الخوف من الاختلاط هذا شيء طيب مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الإنسان يستبشر ويسعد من قلبه أن صارت أخواتنا وأن صار إخواننا يسألون أسئلة الورع من أجل ترك الحرام والتزام الشرع وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ثم بفضل هذه القنوات التي أصبحت تعلم الناس وأصبحت تدخل بيوت الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر دينه وأن يعلي كلمته بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول أختنا في خروجك هذا إن شاء الله إذا ما حصل اختلاط ولا كذا فليس عليك ذنب ولكن بعد ذلك لا تخرجي إذا علمت أن هذا سيحصل فيه اختلاط فلا تخرجي أصلا ولا تبرحي بيتك. لكن إحنا نشارك في الأفراح نشارك في الأفراح وندخل السرور على أخواتنا وإخواننا لكن بالضوابط الشرعية. بعض الناس يظن أن إحنا لا نحب الأفراح. لا والله نحن نحب الأفراح نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول هل بعثتم مع من يغني بين يديها؟ فنحن لا نعارض هذا ولكن نقول بالضوابط الشرعية. فإذا تعارضت الضوابط الشرعية مع هذه الأمور لا نقدم رضا الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال.
ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك يا فضيلة الشيخ أنا ليا الحالة الظروف الحالة المادية بتاعته يعني فاتح ورشة والحالة المادية بتاعته يعني معهوش وبعدين كان هو متداين ديون عليه ديون فراح جاب عربية من البنك بالقسط وعليه ديون على سبيل ايه يسد بيها ديونه ويشتغل ويسد بيها ديونه. فهل ده يستحق ان هو المساعدة؟
يعني عليه ديون
ولا
يستطيع سددها
ومعاه العربية بيقول لك لو بحتها البنك هياخد نص الفلوس ولا هيسد.
طيب حاضر.
فدلوقتي انا هل هو يعني يستطيع المساعدة؟
طيب حاضر تابع معي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته.
شيخ هشام طالب.
هلا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ هشام؟
بفضل من الله ونعم الحمد لله.
ليش ما تزورنا السعودية يا شيخ هشام؟
نحن في السعودية أصلا، نأتيكم إن شاء الله كل سنة وكل ستة أشهر إن شاء الله.
أنت يا شيخ هشام أنا أريد أن أستفتيك، أنا سافرت إلى أوروبا ثلاث أشهر بعدين طال عمرك شربت خمرة هناك، ولكن جد أصلي يعني يعني بعد ما أشرب خمرة أصلي بعدين يعني كل الصلوات أجمعها الجمعة، فايش حكم هذا طال عمرك يعني؟
طيب طيب تابع معي
إن شاء الله.
تابع معي بارك الله فيك. طيب أختنا التي سألت سؤالها وحاصله النزول مع أن زوجها يطالبها بالنزول مع أمه، النزول مع أمه يعني من أجل مراعاتها وكذا وكذا، والأخت عندها خير والحمد لله، ولكن الأخت تريد إنه يعني الأم تصعد معها وتراعيها أيضا وتعنى بها أو كذا، ولا تريد أن يحصل اختلاط يعني في بيت أمه، لأن بيت أمه غير بيتها، فهي تنظم نفسها وتنظم طريقتها لها في بيتها بخلاف بيت الأم. نقول والله هذه وجهة نظر معتبرة وكل شيء، لكن نقول إذا أصر الزوج على هذا، وإذا كان الزوج يرى المصلحة في هذا، والأم يعني ولعل الزوج يعلم من أمه أنها لا تريد أن تخرج أو تصعد، خصوصا أنه بيأتيها أبناؤها أو بناتها وكذا وكذا، فقد لا يرغب الأبناء والبنات الصعود عندك، لكن دي بيت الأم أو شقة الأم، فأنا أقول بارك الله فيك احتسبي وانزلي أنت والأولاد مع الأم، وحاول قدر الإمكان القيام والعناية بالأولاد أيضا في محضر الأم، ما في إشكال، لكن لا يحصل اختلاط. وإذا حصل مثلا تجاوز من الأم في مع الأولاد، أخبر الزوج قوله والله ده أمك اتحصلت اليوم كذا وكذا وكذا، فهو يحاول بطريقة أو أخرى أنه هو يوجه الأم، فاعتبري هذه الأم هي أمك وأنت تعيشين مع أمك. فأنا أقول يا أخت بارك الله فيك اجلسي مع الأم إن شاء الله وأولادك، وأرضي الزوج، طالما الزوج يريد البر أعين الزوج على البر، ولك الأجر إن شاء الله، وسيوفقك الله تبارك وتعالى وسيصلح لك أبنائك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا اتصلت بس من شوي، أنا قلت لك إن زائرة أنا عندهم، طب إذا كان التلفاز شغال طول الوقت يعني صار أنا انعزل بغرفة تانية لوحدي وأنا زائرة عندهم، فهذا الموضوع عامل لي إشكالية يعني لو سمحت.
طيب أنت انفصلي أكثر. انفصلي
بس بدي
انفصلي عنهم يعني كل في غرفة وحدك.
طيب طول الوقت يعني أنا زائرة عندهم فيعني طول الوقت انعزل عنهم.
طيب إذا ما وفق أولا انصحي لهم يعني قولي لهم هذا التلفاز لا يجوز وكذا وكذا.
طبعا أنا أنصح.
خلاص إذا ما انتصحوا نعم ابتعدي، أو بعد ذلك أخبري زوجك إنك ما تذهبي إليهم بس. نعم
أوكي.
بارك الله فيك. طيب أخونا الذي سأل بأن زوجته تعمل في البنك في العراق و تقول الأخت الأخ بأن يقول الأخ بأن زوجته تعمل في العراق وقد ذهبت فاشترت بيتا عن طريق البنك، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب أخي بارك الله فيك، إذا كان البنك قد دفع المال لزوجتك في شراء البيت ثم سيأخذ هذا المال عن طريق أقساط زائدة فإن هذا ربا، إن هذا ربا لا يجوز، لأن البنك دفع مبلغا من المال وليكن مثلا 100,000 مثلا ثم سيأخذها 120، يبقى هذا هو الربا، أقرض الزوجة 100,000 وأخذها 120. لكن لو البنك نفسه، لو كان البنك نفسه يمتلك بيوتا، عنده بيوت ملك له، وأنا أردت أن أشتري من البنك بيتا والبنك سيعطيني هذا، لا بأس ولا حرج. لكن اللي حصل أن البنك ذهب اشترى البيت أو دفع مال البيت لزوجتك ثم بعد ذلك سيأخذها بزيادة، هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا والدي شغال في شرم الشيخ.
نعم.
فهو عنده محل هناك وهيفتح محل جديد. فهو عايزني أروح أساعده يعني في فتح المحل.
طب المحل ده نشاطه إيه؟
بازار.
إيه؟
بازار.
آه.
وهو عارض يعني عارض تماثيل وعارض حاجات كده.
أيوة.
فأنا كنت سألت قبل كده وقالوا لي إن هو ما ينفعش يعني مبدئيا ما ينفعش أروح شرم الشيخ, وتاني حاجة ما ينفعش إن أنا يعني شغل في التماثيل والحاجات دي. فهو عايزني أروح بس أساعده في فتح المحل. فأنا لما سألت برضو قالوا لي لا ما ينفعش تروح. فيا ريت بس يعني حضرتك تجاوبني على السؤال ده.
طيب تابع معايا.
شكرا.
طيب بالنسبة أيضا لهذا السؤال الأخت التي سألت وقالت. طيب معنا اتصال آخر. ماشي ناخده. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
نعم تفضلي.
لو سمحت والله أنا أستاذ في الجامعة.
أيوة.
معاش.
نعم.
وممكن أرفع قضية على الجامعة لضم أجازاتي.
أيوة.
وبعض الزميلات عملوا كده في الجامعة. نعم. أخذوا مبالغ كبيرة جدا.
نعم.
بس إحنا أساسا بناخد أجازات كثيرة في الصيف.
أيوة.
يعني بناخد شهرين ثلاث أجازة بنروح عدد قليل. بس هم ما رفعوا قضية في سبوحة وأخذوا يعني في أخذت مبالغ طائلة أفزك فيه. فأنا دلوقتي حرام أن أنا أعمل كده ولا أنا يعني مترددة؟
طيب طيب لما كنت بتاخد لما تاخد أجازة في الصيف هي أجازة رسمية ولا غير رسمية؟
لا إحنا دلوقتي الأجازة دي بتاعتنا إحنا أساسا كده, إحنا كأساس الجامعة لينا جدول.
طيب جدول والأيام التانية أيام راحة.
أيام راحة بس بناخد مثلا 3 أشهر أيام راحة.
طب ماشي لكن هل يعني دي أجازة لكن لا تعتبر انت في أجازة رسمي؟
لا مش أجازة رسمي يعني. تمام. أجازة رسمي زي أي موظف كده بيبقى المفروض لي أجازة, بس إحنا كأساتذة الجامعة بنروح أثناء الشغل ولو يعزونا بنيجي.
طب
لكن
حاضر.
إحنا مثلا يعني في الصيف ناخد حوالي 3 أشهر أجازة.
حاضر.
شهرين ونص.
تابعي معي بارك الله.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة لأخينا أيضا الذي سأل بأن زوجته من العراق, أيضا سأل بأن زوجته يعني هناك قطع رحم بين أقاربها وبين عماتها وخالتها وكذا, يقول هل لو قامت هي بصلة رحمها بعيدا عن الأقارب هل تكون آثمة في هذا؟ نقول لا ليست آثمة. لو وصلت العمة أو وصلت الخالة أو وصلت كذا ولو لم يعلم الأهل والأقارب بهذا فليست آثمة, بل هذا الذي يجب عليها, ويجب أن تنصح أقاربها بعدم قطع الأرحام. لكن هي لو وصلت رحمها من غير علم أهلها هذا الذي يتعين عليها وليست آثمة, بل هي مأجورة على ذلك. أيضا أختنا التي سألت عن رجل عليه ديون وعنده سيارة ولا يستطيع الوفاء بدينه, يصعب عليه ذلك ولو باع السيارة فسيتضاعف ديونه, فهل هذا يستحق المساعدة؟ نعم يستحق المساعدة إذا كان عليه ديون ولا يستطيع وفاءها أو بصعوبة جدا يعني يسدد, فهذا لا حرج ولا بأس أن تساعد أختنا هذا الرجل. طيب أخونا أيضا الذي سأل عن الزكاة الزيتون مع ما فيه من مصاريف تحصل في هذا الباب, نقول يا أخي زكاة الزيتون نصف العشر طالما أنك تنفق على هذا الزيتون, فعليك أن تخرج نصف العشر. نصف الايه؟ العشر. طيب يبقى مسألة وهي هل تخصم هذه المصاريف والنفقات؟ يعني لو المحصول هذا مثلا جاب مليون مثلا قيمته مليون والمصاريف هذه مثلا 100,000, هل تخصم هذه المصاريف أم لا؟ خلاف بين أهل العلم, والراجح عندنا أنك لا تخصم هذا لأن الشارع خصم لك وخفض لك من العشر إلى نصف العشر, لأنه معلوم أن الزرع إذا كان يروى بلا نفقة إذا كان لا ينفق عليه فإنك تخرج العشر, وإذا كان ينفق عليه فإنك تخرج نصف العشر, فأنت الآن تنفق يبقى تخرج نصف العشر. لو جينا مرة ثانية نقول لك خفض واخصم هذه النفقات يبقى خصمنا عن نصف العشر, يبقى نقول لك بارك الله فيك إذن يكفي فقط أن تخرج نصف العشر ولا تخصم هذه النفقات ولا المصاريف. أخونا الذي سأل بأنه سائق في السعودية سائق سيارة يعني خاص, يقول أسأل عن الاختلاط, لا يجوز لك أن تنفرد بامرأة في السيارة, أن تنفرد بامرأة في السيارة. لو أردت امرأة تركب معك في السيارة وحدها لا يجوز لأن هذه خلوة. أما لو امرأتان لا بأس ولا حرج. امرأة وابنها لا بأس ولا حرج. لكن امرأة واحدة لا يجوز، وهذه خلوة، هذه خلوة. نعم. أما بالنسبة الأغاني فإن هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. والأئمة الأربعة قد قالوا بتحريم الغناء، وهذا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: والذي لا إله غيره إنه الغناء. فلا يجوز الاستماع للغناء. وإنت أيها السائق أيضا يمكن والله أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، بدل الغناء ضع شريطا لبعض العلماء وبعض الوعاظ، ضع شريط قرآن يا أخي، ضع شريطا يمكن على أحد أن يستفيد منه. قد يقف قلب الإنسان مع آية، قد يقف قلب الإنسان مع خطبة. فالسائق هذا يمكن أن يكون داعية طوال اليوم، يضع الشريط هذا ويضع الشريط هذا ويضع الشريط هذا، كل هذا في ميزان حسناتك. بالنسبة للصلاة بعيدا عن المسجد، إذا كنت في البلد، في البلد لا يتعين عليك الصلاة مع الجماعة. إنما إذا كنت من بلد إلى أخرى مسافة قصر، فحينئذ لا إشكال إن شاء الله أن تصلي بعد الجماعة، يعني متى ما تصل إلى مشوارك لأنك مسافر. أما داخل البلد، داخل المدينة، لابد أن تصلي مع جماعة المسلمين. أخونا الذي سأل بأن أسافر إلى بلاد إلى أوروبا يقول: والحمد لله كنت أصلي وكذا، لكنني اضطررت لشرب الخمر. نقول: يا أخي بارك الله فيك، يبدو أنك ما شاء الله رجل على يعني خير، ورجل على دين، ورجل على كذا. أولا هذه البقاع هي أوروبا وكذا لا يجوز لنا أن نسافر إليها إلا عند الحاجة. إذا احتجنا إلى ذلك حاجة ضرورية، إلى طب مثلا الإنسان يعالج هناك، إلى مسألة مثلا عقد تجاري وسيعود، إلى علم سيعلمه ويرجع، إلى علم سيتعلمه ويرجع. وإذا خرج إلى هذه البلاد تحت بند الضرورة فليخرج بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن القوم هناك على شبهات كثيرة، فلا يجوز الإنسان أن يسافر إذا لم يكن عنده علم. الأمر الثاني أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات. عندك دين تدفع به الشهوات، أنت لم تصلي، أليس الذي أمرك بالصلاة هو الذي نهك عن شرب الخمر؟ أليس الله القائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كما قال: أقيموا الصلاة. قال رجس من عمل الشيطان، هو رب واحد جوز هذا وأمر بهذه الصلاة وحرم هذا الخمر. لكن على كل، يا أخي بارك الله فيك، تب إلى الله سبحانه وتعالى من أمرين: الأمر الأعظم من شرب الخمر أن تتوب إلى الله عز وجل، من السفر إلى بلاد الكفر. يا أخي يمكن الله أعلم قد تكون خاتمتك وأنت تشرب الخمر في هذه البلدان، والمرء إذا مات على شيء بعث عليه، وأنت رجل إن شاء الله أحسبك على خير وفيك طيبة، فتوب إلى الله عز وجل واهجر هذه البلدان ولا تذهب إليها. وإحنا الآن عارفين نمشي في بلاد المسلمين، لما نمشي في بلاد المشركين الله المستعان. لكن توب إلى الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ابننا الذي سأل عن السفر أو العمل في محل في شرم الشيخ أو كذا لبيع التماثيل، لا يجوز بيع التماثيل أبدا، لا يجوز. وأنا أقول لك يعني انصح والدك بأنه لا يفتح محلا هناك ولا تذهب إلى هناك، بارك الله فيك. أختنا التي سألت عن الأجازات، إن زميلتها قدمنا يعني أوراقا وكذا لضم الأجازات ولتقاضي هذه الأجازات، نقول لأختنا بارك الله فيها: الأمر حسب النظام، حسب القانون. إذا كان القانون يسمح لك بهذا فحلال طيب، وإذا كان القانون لا يسمح لك بهذا فلا يجوز. فهذه الأجازات إذا في بند في القانون يسمح أنك إذا قاضيت الجامعة ورفعت إلى الجامعة تريدين أخذ الأجازات أنك ستأخذين الأجازات، لا إشكال أبدا، لا إشكال. إذا كان القانون يسمح لك بهذا فلا إشكال، حقك خذيه. وأما إذا كان القانون لا يسمح وستحتالين أو تدفعين رشاوة مثلا لأخذ هذا، يبقى لا يجوز. يبقى إذن هذا على حسب، على حسب القانون وعلى حسب النظام، وأنت تعملين وأنت تطالبين الآن.
يعني شوفي أنت في أثناء العمل والآن تسيرين على القانون وعلى النظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، نحن بيننا وبين الدولة عقد، عقد التوظيف هذا عقد، فإذا كان الإنسان وفى بما عليه فالدولة توفي بما عليها. طيب لو أنا باقي لي شيء عند الدولة، أنا باقي لي شيء عند الدولة، طيب والدولة تسمح به، لكن هذا يريد رفع قضاء، هذا يريد محامي، هذا يريد كذا، يبقى نرفع هذا ثم نأخذ حقنا. يبقى الأمر الفتوى عندك أنت، بارك الله فيك، ابحثي إذا كان هذا من حقك، إذا كان هذا على حسب النظام، إذا كان هذا على حسب القانون لا إشكال. نعم. طيب أخونا يسأل أننا الآن في شهر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون يعني، فهل يجوز فعلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا عرفها النبي ولا عرفها الصحابة ولا عرفها التابعون. وحسبكم أيها الأحبة أن تعرفوا أن أول من أحدث هذا الابتداء، هذه البدعة، هي الدولة العبيدية التي تسمي نفسها الدولة الفاطمية وتنتسب إلى أهل البيت كذبا وزورا، وليسوا من أهل البيت ولا يعرفون أهل البيت، إنما هو كذب وزور، ولكن هي دولة العبيديين أو دولة بني قداح، وكان رجلا ربما أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله، كان رجلا زنديقا فتنتسب إليه هذه الدولة، هم الذين أحدثوا هذه البدعة، بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده. لماذا لم يحتفل النبي بمولده؟ لو كان الاحتفال بمولد النبي قربة، لو كان هناك عيد اسمه عيد مولد النبي، لقاله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بأعياد كثيرة، أبطل النبي كل هذا وقال: لقد أبدلكم الله بهذه الأعياد يومين عظيمين، الفطر والأضحى. أبدلنا الله بيومين عظيمين، الفطر والأضحى. ما قال صلى الله عليه وسلم ومولد النبي، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، إنما قال الفطر والأضحى. فأعيادنا عيدان، الفطر والأضحى، وليس عندنا موارد قط غير العيدين دول. فإن قال قائل: لكن هذا يعني من باب إحياء ذكرى النبي ومن باب كذا وكذا وكذا، نقول: إحياء ذكرى النبي تكون بامتثال شرعه، تكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخواني لا تعتبروا مولد النبي هذا موسم نوسع فيه على الأولاد ونحضر الحلوى ونحضر الأطعمة، كل هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا أن نشتري الحلوى بهذه المناسبة وأن نذهب هذه الحلوى إلى بناتنا وأولادنا، لا يجوز، لا يجوز أن نقيم مولدا واحتفالا بهذه المناسبة، فهذه بدعة عظيمة. الكلام فيها يطول لكن وقت الحلقة قد انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما يعني قلنا وسمعتم، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وننبه إخواننا المستمعين إلى أنه إن شاء الله حلقة الليلة في برنامج النبراس سنعتذر عنها بإذن الله، حلقة النبراس الليلة إن شاء الله الساعة 10:30 سنعتذر عنها لبعض الأعذار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.